والجملة محذوفة، تقدير من على في السماء أو من استقر في السماء، أن يصف بكم الأرض. فإذن الذي في السماء هو الله عز وجل، وهو دليل على علو الله بذاته. لكن ها هنا إشكال، وهو أن في للظرفية، والظرف فإذا كان الله في السماء وفي للظرفية، فإن الظرف محيط بالمظروف. أرأيت لو قلت الماء في الكأس، الماء في الكأس، الكأس محيط بالماء وأوسع من الماء، فإذا كان يقول أأمنتم من في السماء، نعم، فهذا ظاهره أن السماء محيطة بالله، ظاهره أن السماء محيطة بالله. وهذا الظاهر لا شك أنه ظاهر باطل، لا شك أنه ظاهر باطل. وإذا كان الظاهر باطلا، فإننا نعلم علم اليقين أنه غير مراد لله، صح؟ لأنه لا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة كفرا وباطلا. إذن ما هو المخرج على حسب قواعد اللغة العربية من هذا الإشكال؟ قال العلماء إن المخرج أن نسلك أحد طريقين، فإما أن نجعل السماء بمعنى العلو، السماء بمعنى العلو، والسماء بمعنى العلو وارد في اللغة بل في القرآن. قال الله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، والمراد من السماء من العلو. كيف من العلو؟ ما هو المراد بالسماء السماء اللي فيها النجوم البعيدة؟ لا، لأن الماء هذا ينزل من السحاب، وقد قال الله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، فيكون من في السماء أي من في العلو. وفي إشكال بعد هذا؟ ما في إشكال في العلو الذي ليس لا يحايته شيء ولا يكون فوقه شيء، العلو المطلق. أو نجعل في بمعنى على، ونخلي السماء هي السقف المحفوظ أو هي السقف المرفوع، يعني الأجرام السماوية، ونجعل إن جعلنا إذا جعلنا السماء هي الأجرام السماوية، فإننا نجعل في بمعنى على، في بمعنى على. وتأتي في بمعنى على في اللغة العربية بل في القرآن. قال فرعون لقومه للسحرة الذين آمنوا ولأصلبنكم في جذوع النخل، في جذوع النخل أي على جذوع النخل، ليس المعنى يشق الجذع ويدخله ويصلب فيه، معناه يصلبه على جذع النخل. وقال عز وجل قل سيروا في الأرض، قل سيروا في الأرض يعني احفروا خنادق وادخلوا فيها، لا، المعنى على الأرض، سيروا في الأرض يعني على الأرض. وحينئذ من في السماء أي من على السماء، فتطابقت الآية مع مدلولها اللغوي الذي ليس فيه نقص بالنسبة لله عز وجل. فإن قلت كيف تجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. هذا كلام الله عز وجل. فالجواب أن نقول أما الآية الأولى فإن الله يقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فالظرف هنا لألوهيته، يعني أن ألوهيته ثابتة في السماء وفي الأرض، كما تقول فلان أمير في المدينة ومكة وهو في واحدة منهما ولا فين كلهن؟ وش اللي فين كلهن؟ إمارته وسلطته، هذا أيضا ألوهيته في السماء وفي الأرض، أما هو عز وجل ففي السماء. الآية الثانية وهو الله في السماوات وفي الأرض، نقول فيها كما قلنا في التي قبلها، وهو الله أي وهو الإله الذي ألوهيته في السماوات وفي الأرض، أما هو ففي السماء، ولهذا جاءت بالجمع في السماوات، فنقول المعنى وهو الله في السماوات، يعني وهو المألوه في السماوات المألوه في الأرض، فألوهيته في السماوات وفي الأرض. وقيل المعنى وهو الله في السماوات وتقف ثم تقول وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، أي ويعلم سركم وجهركم في الأرض، فليس كونه في السماء مع علوه بمانع من علمه بسركم وجهركم في الأرض. وهذا المعنى فيه شيء من الضعف، لأنه يقتضي تفكيك الآية وعدم ارتباط بعضها ببعض. والصواب الأول أن نقول الله في السماوات وفي الأرض، يعني أن ألوهيته ثابتة في السماوات وفي الأرض. نعم.
بعضهم يقول في السماء بذاته وفي الأرض بصفاته، يقولون حال الناس من هذا
وهذا فيه هوى. الصواب أنه في السماء إله وفي الأرض إله، يعني ألوهيته.
هل أيضا
ما قال
وهو
الله
وهو الذي
في السماء فقط،
قال إله الألوهية
التي كانت في السماء والأرض.
ما هو النظر؟
ما هو النظر؟ النظر تشقيق الآية، ثم الآية ما أطلق، ما قال وهو الذي في السماء فقط، بل في السماء إله، في السماء إله، يعني ما قال لو قال وهو الذي في السماء
هو في السماء إله،
يعني هو إله في السماء.
لا يعني أي الله في السماء وجهي، يعني ما يحمل ما لا يعلم جميعا، لأنه منافات يقول هو يتسلم وهو يعلم السماء،
لأن هي المعنى
على
المعنى الثاني، لازم من
التسلم
الوقت وقطع
آخرها عن أوله،
لا تحتمل
معي، لا تحتمل معي
مع
إزراء حمد
الله.
شيخ المعية التي ذكرناها، أقول المعية التي ذكرناها
ماذا أبو صنع؟
لا يا شيخ،
أنا
أضبط
عليها الآن،
قل ما تناسب
حمل
الآية
عليها. هذا ما ذكرنا، بس
بلين تعصب شيخ. نعم. طيب
أربعة 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 أربع
نخرج ولا بس يعني بس نخرج ما نادى بس كذا
خروج
لا
الشيخ
ما خرج الشباب
الشيخ
بابا لما العلو
إلى تلك الخصام وزاع الخصام إذا قلنا علو وزاع العلو الصفة قلنا الطبع هو الطبع جلد إلى الوصف وحنا إذا ما نقول إذا قلنا شك علو القدر وعلو الخصام كم يتنى المصفة صفتين يعني نقول علو القدر والقهر والعلم والعزة والكبر كل الصفات ولهذا كان التقسيم بأن نقول علو وزاع العلو الصفة
بالنسبة
للشرط في الاعتكاف إذا قال أنه لا شرط إلا في واجب أو يعني فيما لا يجوز القطع أو مثل العمرة والحج لأن فيه براءة من الذمة والاعتكاف تغير هذا من الذمة فترة القطع كيف نرد عليه؟ لا لا نرد عليه نقول إذا جاء الشرط في الواجب ثم إن الاعتكاف الشرط فيه معناه أن إذا خرجت بارك الاعتكاف لأن هذا إذا خرجت وقلنا إن هذا الخروج مبطل معناه ما ينبغي الاعتكاف على الأول يعني رجل اعتكف 10 أواخر من رمضان وخمس ليال وخرج خروجا يبطل الاعتكاف ثم استأنف في يوم 26 هل يقال هذا الرجل
اعتكف 10 أواخر؟
لا.
فإذا قلنا إنه إذا اشترط الخروج لمثل هذا لا يبطل الاعتكاف نقول إنه اعتكف 10 أواخر. طيب الآن نوقف الأسئلة وأنا بقول لكم أيضا مسألتين ليلة الاثنين وليلة الأربعاء ما فيها سؤال بعد الصلاة كل أسبوع ها؟ لا بس لكن الله يجزاكم خير أنتم حريصين على العلم فيعرف الشيء من عندكم ولكنه ينكر بالتطبيق العملي نعم
نعم نعم هم الحمد لله رب العالمين سبق لنا أن المؤلف رحمه الله ذكر آيات العلو وذكرنا أن العلو من صفات الله الذاتية اللازمة له سبحانه وتعالى وأنه قد دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة وسبق لنا من الفوائد المسلكية في هذا أن الإنسان إذا علم بأن الله تعالى فوق كل شيء فإنه يعرف مقدار سلطانه وسيطرته على خلقه وحينئذ يخافه ويعظمه وإذا خاف الإنسان ربه وعظمه فإنه يتقيه ويحذر ويقوم بالواجب ويدع المحرم أما الآن فالمؤلف رحمه الله يريد أن يسوق أدلة المعية أي أدلة معية الله عز وجل أدلة معية الله لخلقه وناسب أن يقولها أن يذكرها بعد العلو لأنه قد يتراءى للإنسان أن هناك تناقضا بين كونه فوق كل شيء وكونه مع العباد فكان من المناسب جدا أن يذكر الآيات التي تثبت معية الله للخلق بعد ذكر آيات العلو معية الله عز وجل تنقسم إلى قسمين إلى عامة وخاصة إلى عامة وخاصة والخاصة تنقسم إلى مقيدة بشخص ومقيدة بوصف مقيدة بشخص ومقيدة بوصف أما العامة فهي التي تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر فإن الله تعالى مع كل أحد كما قال تعالى وهو معكم أينما كنتم وأما الخاصة المقيدة بوصف فمثل قوله تعالى: واعلموا أن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وهي أخص من الأولى لأنها لا لأنها مقيدة بأوصاف محبوبة إلى الله، ولا لا؟ طيب، الخاصة أيضا تكون مقيدة بوصف ومقيدة بشخص، بشخص معين، مثل قوله: لا تحزن إن الله معنا، وقال لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. وهذه أخص من التي قبلها، شف درجات: عامة مطلقا، وخاصة بوصف، مقيدة بوصف، وهي إيش؟ دون تلك في العموم، ومقيدة بشخص وهي خاصة أيضا، وهي دون ما قيد بوصف. فأخص أنواع المعية ما قيد بشخص، ثم ما قيد بوصف، ثم ما كان عاما. واضح؟ هذه المعية التي أثبتها الله لنفسه، هل هي حقيقية أو هي كناية عن علم الله عز وجل وسمعه وبصره وقدرته وسلطانه وغير ذلك؟ أكثر عبارات السلف رحمهم الله يقولون إنها كناية عن العلم وعن السمع والبصر والقدرة وما أشبه ذلك، فيجعلون معنى قوله: وهو معكم، أي وهو عالم بكم، سميع لأقوالكم، بصير بأعمالكم، قادر عليكم، حاكم بينكم، وهكذا. فيفسرونها بماذا؟ بلازمها، يفسرونها بلازمها. واختار شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب أنها على حقيقتها، وأنه معنا حق على حقيقته، لكن هي معية خاصة بالله عز وجل، ليست كمعية الإنسان للإنسان التي يمكن أن يكون الإنسان مع الإنسان في مكانه. أما نعم، لأن معية الله عز وجل معية وهو في علوه، ومعنا وهو عال على عرشه فوق كل شيء، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون معنا في الأمكنة التي نحن فيها، لا يمكن أبدا. وعلى هذا فإنه يحتاج إلى الجمع بينها وبين العلو، والمؤلف عقد لها فصلا خاصا، سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه في الفصل، وأنه لا منافاة بين العلو والمعية، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فهو علي في دنوه، قريب في علوه. وضرب شيخ الإسلام رحمه الله لذلك مثلا بالقمر، قال: إنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا، وهو موضوع في السماء، وهو من أصغر المخلوقات، فكيف لا يكون الخالق عز وجل مع الخلق الذي الخلق بالنسبة إليه ليس بشيء، نعم، وهو فوق سماواته. ولهذا بعض أهل التعطيل احتجوا على أهل السنة، قالوا: أنتم تمنعون التأويل وأنتم تؤولون في المعية. نعم، تقول المعية بمعنى العلم والسمع والبصر والقدرة والسلطان وما أشبه ذلك، وكل يعرف أنه ليس معنى أنه معنا، يعني أنه عالم بنا، ولا يستقيم أن نقول إنه معنا بعلمه، لأن العلم صفة في إيش؟ في العالم، لا يمكن أن ينفصل العلم عن العالم. الذي ينفصل عن العالم ما هو؟ المعلوم. المعلوم صحيح في الأرض وفي السماء، لكن علم الله وصف في ذاته. فالمسألة فيها تجوز الذي يقوله لنا أهل التأويل. أما إذا قلنا بما اختاره شيخ الإسلام في المعية لكنها ليست على المفهوم التي فهمه هؤلاء، لأنه مع الناس في كل مكان، فإنه يبقى الكلام على حقيقته ولا حجة لأحد على أهل السنة. نعود الآن إلى تفسير المعية، فنقول المعية تنقسم إلى قسمين: عام وخاص. العام شامل لكل أحد، البر والفاجر والمؤمن والكافر والقريب والبعيد. وأما الخاصة فتنقسم أيضا إلى قسمين: قسم مقيد بوصف، مثل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قسم مقيد بشخص، مثل قوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا، يقول عن نبيه أنه قال لصاحبه. ومثل قوله لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. طيب، بحث ثاني في المعية: هل المعية من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية؟ ها؟ في تفصيل. أما المعية التي معناها الإحاطة أو مقتضاها الإحاطة فهي ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال محيطا بالخلق علما وقدرة وسلطانا إلى آخره. وأما المعية الخاصة فهي معية، فهي صفة فعلية. كيف؟ لأن كل صفة مقرونة بسبب فهي من الصفات الفعلية، هذا الضابط. سبق لنا الرضا من الصفات الفعلية لأنه مقرون بسبب، إذا وجد السبب الذي به يرضى الله وجد الرضا. كذلك المعية، إذا وجدت التقوى من الإنسان صار الله معه، وجد الصبر صار الله معه، وجد الإحسان صار الله معه، فهي من الصفات الفعلية. البحث الثالث في المعية: هل هي حقيقة أو لا؟ وذكرنا ذلك، أن من السلف من فسرها باللازم وهو الذي لا يكاد يرى الإنسان سواه، ومنهم من قال هي على حقيقتها لكنها معية تليق بالله خاصة به، لا يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى مع الإنسان في الأرض، بخلاف معية المخلوق المخلوق، فقد يجتمعان في مكان وقد يفترقان. شوف، حتى معية المخلوق المخلوق ما هي مو لازم يجتمعان في مكان. يقال فلان زوجته معه وهو في مكة وهي في الرياض مثلا، يختلفون. طيب، البحث الرابع في المعية: هل بينها وبين العلو تناقض؟ الجواب لا، جواب لا تناقض بينهما، لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الله جمع بينهما في وصف نفسه، يعني وصف نفسه بأنه عال وبأنه مع الخلق، ولو كان يتعارضان أو يتناقضان ما صح أن يصف الله بهما نفسه، فقد جمع الله لنفسه بينهما، وما جمع الله بينهما فليس بينهما تناقض. هذا وجه ولا لا؟ هذا وجه. الوجه الثاني أن نقول ليس بين العلو والمعية تعارض أصلا، ليس بينهما تعارض أصلا، إذ من الممكن أن يكون الشيء عاليا وهو معك، يكون الشيء عاليا عليك وهو معك. ومنهما يقوله العرب: القمر معنا ونحن نسير، الشمس معنا ونحن نسير، القطب معنا ونحن يسير نسير. وأين مكانه؟ في السماء فوق وهو معك. فإذا أمكن اجتماع العلو والمعية في المخلوق فاجتماعهما في الخالق من باب أولى. طيب، الوجه الثالث أن نقول لو فرضنا أن بينهما تناقضا في المفهوم باعتبار المخلوق، لو فرضنا أن بينهما تناقضا في المفهوم باعتبار المخلوق فإن ذلك لا يلزم باعتبار الخالق، لظهور التباين بين الخالق والمخلوق. يعني لو قال قائل ما يمكن يصير المخلوق فوقك ومعك، نقول لو فرضنا أن هذا غير جائز، نعم غير جائز في المخلوق، فإنه لا يمتنع في حق الخالق، لأن صفات الخالق تليق به وصفات المخلوق تليق به، مع أن العلو والمعية في المخلوق لا, 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 لا يتنافيان كما قلت. أرأيت لو أن إنسانا على جبل عال وقال للجنود اذهبوا إلى مكان بعيد في المعركة، بعيد جدا، وأنا معكم، وهذا حاط المنظار على عينيه، نعم ينظر إليهم من بعيد، صار معهم ولا لا؟ ها؟ صار معهم لأنه الآن يبصرهم كأنه بين يديه، وهو بعيد عنه. فالأمر ممكن في حق المخلوق، كيف لا يمكن في حق الخالق؟ بل لو قلت إنه يتعذر في حق المخلوق لم يكن متعذرا في حق الخالق، لأن الله أعظم وأجل، ولا يمكن أن تكون صفات المخلوق أو ولا يمكن أن تقاس صفات الخالق بصفات المخلوق. واضح؟ وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على الآيات التي ذكر المؤلف. نعم محمد. أي. لا معي مهم أنهم أخباتك معلوم، لكن معنى نمشي وهذا أي. لكن حقيقة معنى مو في المكان، في المكان لا لا يا أخي، الشيء قد يكون معك الآن بندر مثل معي ولا لا، وخالد أمزيني معي، صح ولا لا؟ وبينهم فرق بالقرب والبعد، بينهم فرق، فقد يكون شيء معك وبعيد، فإذا كان لا يغيب عنك لا عن سمعك ولا عن بصرك ولا عن قدرك وسلطانك فهو معك، له بعيد. لا ما نتصورها، لا كيفية ما تصورها، لا نتصور، نستطيع الله عز وجل فوق كل شيء، ها ما يخفى عليه شيء من أعمالنا، يرانا ويسمعنا وله السلطة علينا والقدرة والسلطان وكل شيء. هنا ايه ما هم مفصول، ما يمكن اصلا مفصول. أنا الرحمن الرحيم، الله تعالى يقول وهو معكم أينما كنتم. كل ما سبق من الكلمات في هذه الآية تقدم شرحه في آيات إيش الاستواء، في آيات الاستواء، لكن قال وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. يقول عز وجل وهو معكم، يعني الله سبحانه وتعالى معكم أينما كنتم، هو الضمير يعود على الله نفسه، معنا أي هو أينما كنا، أما هو نفسه فهو في العلو، هو في العلو وهو معنا أينما كنا، ولا منافاة. وسبق أنه يمكن الجمع بين هذا والعلو من ثلاثة أوجه. الأول أن الله جمع بينهما، ولما جمع الله بينهما علمنا أنه ممكن، إذ لا يجمع الله تعالى بين شيئين متناقضين أبدا. واعلم، هذا نزيده على ما سبق، أنك إذا رأيت نصين صحيحين ظاهرهما التعارض والتناقض فإنما ذلك بحسب ما يبدو لك لا بحسب الواقع، فارجع النظر مرة بعد أخرى حتى يتبين لك، فإن لم يتبين فلا تنكرهما، قل كما قال الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا، لأنه لا يمكن أن يتناقض كلام الله ورسوله أبدا، ولا يمكن أن يصطدم مع الواقع المحسوس أبدا، وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله إذا قدر التعارض بين قطعيين فإما أن لا يكون أحدهما قطعيا وإما أن لا يكون هناك تعارض. عرفت؟ إذا قدر التعارض بين نصين قطعيين فإما أن لا يكون أحدهما قطعيا، ومعلوم إذا لم يكن أحدهما قطعيا يؤخذ بماذا؟ بالقطع. وإما أن لا يكون تعارض، وأما يكون قطعيين ويكون بينهما تعارض فهذا مستحيل، لأن ذلك يقتضي أن لا يكون كل واحد منهما قطعيا لبطلان أحدهما بالآخر. على كل حال نقول الله عز وجل جمع نفسه في هذه الآية ثم استوى على العرش وقال وهو معكم، جمع بينهما، فدل هذا على أن الجمع بين العلو والمعية أمر إيش؟ غير محال، ممكن. ثانيا أنه لا تعارض بينهما بحسب الواقع المحسوس المشاهد في المخلوق، كما يقول الناس ما زلنا نسير والقمر معنا، أو ما زلنا نسير والنجم معنا، أو القطب أما معنا، وما أشبه ذلك. وهذا كلام سائغ لغة، سائغ باللغة العربية. الثالث إيش؟ أن نقول لو قدر أن بينهما تعارضا في حق المخلوق لم يلزم ذلك في حق الخالق. لماذا؟ لأن الله ليس كمثله شيء، فهو عال فوق عرشه وهو مع خلقه أينما كان. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول اللهم أنت الصاحب في السفر، شف الصاحب في السفر مش بعد، والخليفة في الأهل، جمع بين كونه صاحبا له للإنسان في سفره وخليفة له في أهله. مع أنه بالنسبة للمخلوق ممكن ولا غير ممكن؟ غير ممكن، لكن بالنسبة للخالق لا يقاس بخلقه. ثبت بالحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول إذا قال المصلي الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي. كم من مصل يقول الحمد لله رب العالمين في الدنيا؟ ملايين، لا يحصى. وكم من مصليين أحدهما يقول الحمد لله رب العالمين والثاني يقول إياك نعبد وإياك نستعين، وكل واحد منهما له رد. الذي قال الحمد لله رب العالمين يقول الله له حمدني عبدي، واللي يقول إياك نعبد وإياك نستعين يقول بيني وبين عبدي نصفين. هذا ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن، دل عليه الحديث، لكن بالنسبة لنا غير ممكن. إذن لماذا لا نقول يمكن أن يكون الله معنا حقا وهو على عرشه في السماء؟ لا مانع، لا يفهم أحد أنه يتعارض إلا من أراد أن يمثل الله بخلقه ويجعل معية المخلوق، معية الخالق كمعية المخلوق. أما إذا قلنا إن هذا شيء فوق عقولنا، والواجب علينا أن نثبت ما أثبته الله لنفسه، قال في الآية استوى على العرش وقال وهو معكم، نؤمن بهذا. لكننا لا نصونه عن الظنون الكاذبة. والظن الكاذب هنا أن نظن أن الله معنا في الأرض، هذا ظن كاذب. عرفت؟ لأن ظن كونه في الأرض باطل بالنسبة لله عز وجل، إذ أننا لو قلنا إن الآية تدل على أن الله في الأرض صارت مع الآية التي تثبت العلو متناقضة، صارت متناقضة. هذه من جهة، من جهة أخرى ينافي علوه الذي هو من صفاته الذاتية. فحينئذ نقول نؤمن بأن الله معنا وهو في السماء على عرشه. فإذا قال كيف يمكن ذلك، نقول لا تقول كيف يمكن، أنت قل آمنت بالله ورسوله وصدق بما قال الله عن نفسه، ولا تقول كيف يمكن، إذا قلت كيف يمكن، نقول الآن سؤالك كما قال مالك في الذي قال كيف استوى، نقول هذه بدعة، عليك أن تصدق ولا تقول كيف، لأنه من المستحيل أن تقيس الخالق عز وجل على إيش؟ على المخلوق، صحيح؟ الآن البعير يمشي على 4 وأن تمشي على 2، يصح تقول كيف أمشي على 2 ورا ما أطيح؟ الجمل لو يمشي على 2 مش يسوي يطيح. شوفوه مخلوق مع مخلوق، فهذا أيضا الخالق مع المخلوق، يجب أن ننزه الله عز وجل عن مشابهة عن مماثلة المخلوق، وأن نقول آمنا بالله. فالله قال شف كل الضمائر، شف هو الذي خلق السماوات يعود على من؟ الفاعل، ثم استوى على من؟ يعلمون، وهو معكم الله، الضمائر كلها ماشية، فهمت؟ فيجب علينا أن نؤمن بظاهر الآية الكريمة، ونعلم علم اليقين أن هذه المعية لا تقتضي أن يكون الله معنا في الأرض، هذا مستحيل، لأن كيف يكون معنا في الأرض وهو استوى على العرش؟ ما يمكن هذا. نقول هو معنا مع استوائه على العرش، هو معنا مع استوائه على العرش. هذه المعية إذا آمنا بها تثبت لنا، يعني توجب لنا خشية الله عز وجل وتقواه. ولهذا جاء في الحديث أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، تعلم أن الله معك حيثما كنت. طيب، هل أهل التعطيل أقروا بهذا وأثبتوا ذلك لله كما نثبته؟ لا، أهل التعطيل قالوا إن الله معنا في أمكنتنا، أعوذ بالله، إن كنت في المسجد فالله معك في المسجد، واللي في السوق الله معهم في السوق، واللي في الحمامات أعوذ بالله الله معهم في الحمامات، ما نزهوا عن الأقذار والأنتان وأماكن اللغو والرفث، قالوا بذاته. هذا القول نحن نريد أن نبطله. أولا نقول ما دليلهم وما الرد عليهم؟ نقول ما دليلهم ولا ما شبهتهم؟ ما شبهتهم، لأنه ليس بدليل، ما عندهم دليل. شبهتهم يقولون معنا ظاهر اللفظ وهو معكم، وكل الضمائر تعود على الله، والذي خلق ثم استوى يعلم وهو معكم، كل الضمائر على الله، وإذا كان معنا فنحن لا نفهم من المعية إلا المخالطة في المكان والمصاحبة في المكان. انتبه، عرفتم ولا لا يا حمد؟ إيش شبهتهم؟ الله، كل الضمائر في خلق واستوى ويعلم كلها الله، إذن وهو معك، مش اللي طلع عن الله، فنحن نأخذ بظاهره. عرفتم؟ طيب، إذن كيف نجيبهم على ذلك؟ نجيبهم على ذلك بأن ظاهرها ليس كما ذكرتم، ليس كما ذكرتم. لو كان الظاهر كما ذكرتم لكان في الآية تناقض، أن يكون مستوى العرش وهو مع كل إنسان في أي مكان، صح؟ تناقض، والتناقض ممنوع. هذا واحد. ثانيا، قولكم إن المعية لا تعقل إلا مع المخالطة أو المصاحبة في المكان، هذا ممنوع، هذا ممنوع غير مسلم. فالمعية في اللغة العربية مطلق المصاحبة، مطلق المصاحبة، وهي أوسع مدلولا مما زعمتم. قد تقتضي الاختلاط، قد تقتضي الاختلاط، وقد تقتضي الاتفاق في المكان، المصاحبة في المكان، وقد تقتضي مطلق مصاحبة وإن اختلف المكان. هذه ثلاثة أشياء: المعية التي تقتضي المخالطة، كما تقول أسقوني لبنا مع ماء، أي مخلوطا مع ماء، مخلوطا مع الماء، صار شيء واحد. ومتى أسقوني هذا اللبن مع الماء؟ لما أظلم الليل علشان ما أشوفه، حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق. هل رأيت الذئب قط؟ يعني بمذق مثل الذئب. الذئب أشهب، لونه أشهب ولا لا؟ رأيت الذئب يا حمد؟ أشهب. طيب، يعني جاءوا بمذق أشهب، لو كان لبنا خالصا صار أبيض. طيب، ولو كان ماء خالصا؟ طيب، يقولون إن الماء ما له لون، ما له لون، لا ولا طعم، ما نطيعهم. هذا عدد مفرد في القرآن، وهذا ملح أجاج. لا، يقولون ما له لون، ليش؟ قال لك إن حطيته بإناء أبيض وبأخضر صار أخضر، صح؟ أي نعم. على كل حال ما علينا من هذه، يمكن هذه مسألة طبيعية ما نعرفها، لكن الكلام على أن هذا اختلاط، هذه معية، معية نوعها إيش؟ مخالطة. طيب، ويقال جاء فلان مع فلان، جاء فلان مع فلان، أي مقترنين في مكان واحد ولا لا؟ طيب، في مكان واحد، يمشيان جميعا وينزلان جميعا. ويقال المعية التي لا تقتضي الاختلاط ولا المشاركة في المكان، فلان مع جنوده، فلان مع جنوده، وإن كان هو في غرفة القيادة بعيد لكن يوجههم. إذن هذا في اختلاط مشاركة في مكان؟ لا. ويقال زوجة فلان معه وإن كانت هي في المشرق وهو في المغرب. فالمعية إذن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكما هو ظاهر من شواهد اللغة، مدلولها إيش؟ مدلولها المصاحبة المطلقة، أو من شيء تعبر وهو أصح، مطلق المصاحبة، مطلق المصاحبة، ثم هي بحسب ما تضاف إليه. فإذا قيل إن الله مع الذين اتقوا فلا يقتضي ذلك لا اختلاطا ولا مشاركة في المكان، بل هي معية لائقة بالله. فدعواكم أن المعية في قوله ومعكم لما كنتم تقتضي اختلاط، هذا دعوة باطلة. أولا، لأن هذا ليس لازما في اللغة العربية، والشيء الثاني لأن هذا محال بالنسبة إلى الله عز وجل، إذن فليس ظاهر الآية ما زعم. ثالثا، نقول زعمكم هذا والعياذ بالله من أبطل الباطل وأشد التنقص لله عز وجل، والله عز وجل ذكرها هنا عن نفسه متمدحا بها أو متنقصا، عز وجل متمدحا بها، متمدحا بها أنه مع علوه على عرشه فهو مع الخلق وإن كانوا أسفل منه. لكن على زعمكم هذا غاية التنقص لله عز وجل. كيف يا عبد الله؟ نقول لأنه إذا جعلتم الله في الأرض فهذا نقص. طيب، إذا جعلتم الله في كل مكان وأنتم تدخلون الكنف، تعرفون الكنف؟ يعني محل قضاء الحاجة، هذا نقص ولا غير نقص؟ أعظم نقص. هذا ما تستطيع تقوله ولا لملك من ملوك الدنيا. نعم، إنك أنت في الكنيف، لو تقوله لسبق رأسك لسانك، لكن كيف تقول لله عز وجل؟ وهل هذا إلا أعظم النقص والعياذ بالله؟ رابعا، يلزم على قولكم هذا أحد أمرين لا ثالث لهما وكلاهما ممتنع: إما أن يكون الله متجزئا أو متعددا، صح ولا لا؟ إما أن يكون متجزئا أو متعددا. إما أن يكون متعددا يعني كل واحد منه جهة، وإما أن يكون متجزئا أجزاء، جزء من هنا وجزء من هناك، نعوذ بالله. أما أن يكون واحدا فهذا لا يمكن مع تعدد الأمكنة، لأن تعدد المكان يستلزم تعدد الأماكن، ولا لا؟ كيف يكون المكان متعدد وأنت واحد؟ ما يصير هذا. نعم، حتى بحق الخالق أصلا هذا ما يمكن. إذا قلت إن الله له مكان، مكان في المسجد ومكان في السوق ومكان في كذا ومكان في كذا، لازم التعدد أو التجزؤ. وحينئذ نقول هذا الوجه الرابع مما يبطل إيش؟ مما يبطل قولهم. الخامس أن نقول قولكم هذا أيضا يستلزم أحد أمرين: إما أن يكون الله حالا في الخلق إذا كان في كل مكان،